الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فشروط وجوب الحج خمسة. شروط وجوب الحج خمسة هي: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. الشرط الأول من شروط وجوب الحج الإسلام، ضده الكفر. الكافر لا يجب عليه الحج ولا يصح منه الحج لوجود مانع يمنع من صحة حجه وهو الكفر، والدليل قول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فبين الله عز وجل أن الكفر مانع من قبول نفقاتهم، فإذا لم يقبل منهم عملهم الذي يتعدى نفعه وهو النفقات، فعملهم القاصر من باب أولى. والكافر يحاسب على ترك جميع العبادات، فيحاسب الكافر على ترك الصلاة والصيام والحج وغيرها، والدليل قوله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. ولولا أن ترك هذه الأعمال له أثر في زيادة عقوبتهم لما كان لذكرها فائدة. ما سلككم في سقر؟ لو أنهم قالوا: كنا نكذب بيوم الدين، فهؤلاء كفار فدخلوا النار وسلكوا في سقر لكفرهم. ولكن الله تعالى يقول في بيان جوابهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. لولا أن ترك هذه الأعمال له أثر في زيادة عقوبتهم لما كان لذكرها فائدة. الشرط الثاني من شروط وجوب الحج البلوغ. فغير البالغ لا يجب عليه الحج، ولكن يصح منه الحج ولو كان غير مميز. غير البالغ لا يجب عليه الحج، ولكن يصح منه الحج ولو كان غير مميز. والمميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. فمن خصائص الحج والعمرة أنها تصح من غير المميز، والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. والشاهد من الحديث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها على قولها بأن لهذا الصبي الصغير حجا، فأثبت له حجا ورتب عليه أجرا. كيف يكون إحرام الصبي؟ الجواب: له حالان. الحال الأولى أن يكون الصبي مميزا يعقل النية، فعلى وليه أن يأمره بالدخول في النسك، يقول له: قل لبيك حجا أو لبيك عمرة، بحيث ينوي الصبي عن نفسه. الحال الثانية أن يكون الصبي غير مميز، كمن له 5 سنوات فإن وليه ينوي عنه، أي ينوي بقلبه دخول الصبي في النسك لا أن يلبي عنه. وأفعال الولي بالنسبة للصبي على 3 أقسام. أفعال الولي بالنسبة للصبي على 3 أقسام. القسم الأول: ما يفعله الولي ولا يلزم فيه حضور الصبي، ورمي الجمار فلا يلزم فيه حضور الصبي لفعل الولي. فالقسم الأول: ما يفعله الولي ولا يلزم فيه حضور الصبي وهو رمي الجمار. القسم الثاني: ما يفعله الصبي بنفسه ويشترط مباشرته له، وهو الوقوف بعرفة، والمبيت في مزدلفة، والمبيت في منى، والحلق أو التقصير. فهذا لا بد أن يؤتى من الصبي أو يأتي به بنفسه. القسم الثالث ما يفعله الولي عن الصبي بحضوره، أي بحضور هذا الصبي، كان يحمله أو ما أشبه، وهو الطواف والسعي، ويشمل كل طواف وسعي سواء في حج أو عمره. الشرط الثالث من شروط وجوب الحج العقل. العاقل ضده من لا عقل له، فيدخل في ذلك المجنون الذي ولد ولا عقل له أصلا، والشيخ الكبير الذي قد بلغ من الكبر عتيا بحيث سقط تكليفه، فهذا في حكم المجنون. نعوذ بالله تعالى أن نرد إلى أرذل العمر. الدليل على عدم صحة حد المجنون قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم وعن المجنون حتى يفيق، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. ومن حيث النظر فلأن الحج عبادة، وكل عبادة لا بد فيها من نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، كما في الصحيحين. والنية لا تتصور من المجنون، لأن مدار النية على العقل. فالشرط الثالث من شروط وجوب الحج العقل. والشرط الرابع من شروط وجوب الحج الحرية، ضدها الرق، فالرقيق، والرقيق هو المملوك وضده الحر، فالرقيق لا يجب عليه الحج لكن يصح منه الحج. وأحكام الرقيق تنقسم إلى قسمين: الأول ما يتعلق بالعبادات، والثاني ما يتعلق بالأحكام المالية. فأما ما يتعلق بالعبادات فالحر كالعبد، لأنه داخل في عموم قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل عبادة وجبت على الحر فإنها تجب على العبد، كالصلاة والصيام. وأما الأحكام المالية فلا تجب على العبد، لأن الأحكام المالية فرع عن الملك، والعبد لا يملك. وهذا القول يعني وجوب العبادات البدنية على العبد دون العبادات المالية، وما اختاره السعدي رحمه الله. الشرط الخامس من شروط وجوب الحج الاستطاعة، ودليل الاستطاعة قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة في الحج تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون قادراً أو مستطيعاً بماله وبدنه، مستطيعاً بماله وبدنه، هذا يجب عليه أن يحج بنفسه لعموم الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. القسم الثاني أن يكون عاجزاً بماله وبدنه، فلا يجب عليه الحج لعجزه، والله عز وجل لم يكلف الإنسان ما لا يطيق. القسم الثالث أن يكون قادراً بماله عاجزاً ببدنه، فله حالان: الحال الأولى أن يكون هذا العجز مما يرجى زواله، كمريض مرضاً يرجى برؤه وشفاؤه ونحو ذلك، فينتظر حتى يزول المانع ثم يحج بنفسه. الحال الثانية أن يكون العجز مما لا يرجى زواله، كمريض مرضا لا يرجى برؤه، وككبير لا يثبت على الراحلة ونحو هذا، فهذا يلزمه أن ينيب من يحج عنه أنه قادر بماله وإن كان عاجزا ببدنه، فيلزمه أن ينيب من يحج عنه لأنه مستطيع بماله عاجز ببدنه. القسم الرابع أن يكون قادراً ببدنه عاجزاً بماله، فهذا له حالان: الحال الأولى أن يتوقف فعل الحج على المال فلا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع. الحال الثانية أن لا يتوقف فعل الحج على المال فيجب عليه الحج لأنه مستطيع. مثال ذلك رجل من أهل مكة يسكن قريبا من المشاعر ويتمكن بقوته ونشاطه من الخروج إلى أماكن النسك بلا مشقة، فيجب عليه الحج لدخوله في عموم قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. من الاستطاعة في حق المرأة أن تجد محرما، فإن لم تجد المرأة محرما لم يجب عليها الحج، ولا يجب عليها أيضا أن تستنيب، لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا هل المحرم شرط للوجوب أم شرط لوجوب الأداء. فمن قال إنه شرط للوجوب، يعني في الأصل أن يكون الحج واجبا عليها، فمن قال إن المحرم شرط للوجوب قال إذا لم تجد محرما سقط عنها الحج، ومن قال إن المحرم شرط لوجوب الأداء قال إذا لم تجد محرما لزمها أن تنيب من يحج عنه. والصحيح أن المحرم شرط للوجوب بالنسبة للمرأة، فلا يجب على المرأة أن تستنيب من يحج عنها. والدليل على اشتراط المحرم ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة، قال: اذهب فحج مع امرأتك. متفق عليه. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزو والجهاد في سبيل الله الذي قد اكتتب فيه وأن يحج مع امرأته. وفي هذا الحديث رد على القائلين بجواز حج المرأة بدون محرم إذا كانت مع رفقة آمنة. وقد حج أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع الصحابة رضي الله عنهم وهم آمنوا رفقة في الدنيا، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي رضي الله عنه أن يدع الغزو والجهاد في سبيل الله وأن يحج مع امرأته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.